إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الذي هو بتاريخ ليلة الخميس الخامس من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقاؤنا هذا أيها الأحبة في شرح رسالة العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله في علم الأصول المسمات رسالة لطيفة في أصول الفقه المهمة. وصلنا معكم بارك الله فيكم إلى فصل جديد ذكره المؤلف رحمه الله، فقال: فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، إلى آخر كلامه في هذا الفصل، وسيأتي ذكره كله. في هذا الفصل أيها الأحبة، بين المؤلف رحمه الله أن نصوص الكتاب والسنة تنقسم من جهة دلالة اللفظ على معناه من حيث اللغة إلى عام وخاص ومطلق ومقيد، وتنقسم من حيث الوضوح والخفاء إلى مجمل ومبين ومحكم ومتشابه، وتنقسم من حيث العمل بها إلى ناسخ ومنسوخ وخصائص، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله. والمقطع الذي ذكرناه في أول هذا الدرس في بيان العام والخاص فقط، وهو موضوع درسنا لهذا اليوم إن شاء الله. أيها الأحبة، اللفظ إما أن يكون متحد المعنى، أي له معنى واحد لا أكثر، وإما أن يكون متعدد المعنى، أي يكون له أكثر من معنى. مثال الأول: لفظ الإنسان، لفظة أو لفظ إنسان، أو لفظ رجل، أو لفظ زيد. فالإنسان هو الجنس البشري، والرجل هو النوع الذكري، وزيد هو فرد بعينه من الذكور. فهذه الألفاظ لها معنى واحد وليست لها معان كثيرة، يعني كلفظ مثلا العين، العين هذه لفظة تطلق على معان ولا تطلق على معنى واحد، تطلق على المبصرة، هذه الجارحة، هذا العضو الذي نبصر به، على المبصرة، وتطلق أيضا على الجاسوس، الجاسوس أيضا يطلق عليه يعني اسم العين، أن فلانا أرسله عينا، وتطلق على البئر، وتطلق على البئر. فالعين لفظ له أكثر من معنى، فاللفظ الذي له معنى واحد وهو المتحد المعنى هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، متعدد الأفراد ومتحد الأفراد. ومتعدد الأفراد أي أن اللفظ الذي له معنى واحد يشتمل أو يتناول عدة أفراد تدخل فيه، هو معناه واحد، لفظ له معنى واحد، ليس له عدة معان، له معنى واحد، لكنه يشتمل أو يتناول عدة أفراد تدخل فيه أجزاء كثيرة، فروع كثيرة. مثل لفظ يعني رجال، لفظ رجال، الرجال معناه واضح وهو كما ذكرنا النوع الذكري من البشر، فمعناه واحد لا يتعدد، لكن لفظ الرجال عام يشتمل على أفراد عديدة من النوع الذكري، يعني مثاله قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، في هذه الآية لفظ الرجال هذا يعني عام متعدد الأفراد يدخل فيه كل من أطلق عليه أنه يعني رجل، فهذا عام. أما المتحد المعنى، أما المتحد الأفراد عفوا، كلفظ رجل كما في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فلفظ الرجل معناه واحد وهو أيضا النوع الذكري من البشر، لكن الرجل هنا يتناول فردا واحدا بعينه لا يتناول أفرادا كثيرة، فهو إذن متحد المعنى ومتحد الأفراد، بينما العام متحد المعنى لكن متعدد الأفراد، وهذا هو الفرق يعني الدقيق بين العام والخاص. واللفظ الذي له معنى واحد، اللفظ الذي له معنى واحد يتناول ويتناول فردا واحدا، قد يراد به فرد واحد بعينه، اللفظ الذي له معنى واحد ويتناول فردا واحدا قد يراد به فرد واحد بعينه، وقد يراد به فرد واحد بجنسه أو نوعه لا بعينه، من حيث الجنس والنوع. يعني الأول هو رجل بعينه، يراد به رجل بعينه، والثاني هو من جنس الرجال، من جنس الرجال، وإن كان يعني متحد المعنى ومتحد أيضا الأفراد لكن يراد به الجنس لا يراد به العين. مثال يوضح ذلك، الآية التي ذكرناها في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يراد بهذا الرجل فرد واحد، يراد به فرد واحد بعينه، وهو الذي أخبر موسى عليه السلام بما يأتمر به قوم فرعون من قتله أو بقتله، ونصحه بالخروج من مصر. فهذا الرجل معروف، يعني معروف بعينه، معروف بعينه، فهو رجل واحد بعينه، مع أن اللفظ ماذا جاء؟ جاء يعني هكذا، وجاء رجل، رجل، هذا الرجل معروف بعينه. قد يأتي لفظ الرجل ولا يراد به يعني ولا يراد به رجلا بعينه، وإنما يراد به رجلا من جهة الجنس والنوع. مثال ذلك قوله تعالى: أليس منكم رجل رشيد؟ هذا قول لوط، نبي الله لوط عليه السلام لقومه: أليس منكم رجل رشيد؟ فهو ما أراد يعني رجلا بعينه، وإنما أراد رجلا منهم يكون رشيدا، فخاطب جنسهم ما خاطب عينا منهم. وكذلك قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهنا أيضا وردت كلمة رجل، لكن لا يراد به رجلا بعينه، وإنما يراد به جنس الرجال. كذلك قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهنا أيضا فرجل وامرأتان، رجل يراد به جنس الرجال ولا يراد به أيضا يعني رجلا بعينه. فهذه الآيات بارك الله فيكم يراد بها لفظ الرجل، أي رجل، أي رجل، ولا يراد به رجلا بعينه جنس الرجال، لا يراد به رجلا يعني مخصوصا أو رجلا معينا. فإذا اللفظ الذي له معنى واحد ويتناول فردا واحدا بعينه هذا هو الخاص، هذا هو الخاص. أما إذا تناول فردا واحدا في جنسه لا بعينه فهو المطلق، فهو المطلق، وسيأتي بيانه لاحقا. وبهذا نعرف الفرق بين العام والخاص والمطلق. العام متحد المعنى، متحد المعنى، متعدد الأفراد. أما الخاص فهو متحد المعنى، متحد الأفراد، يراد به فردا بعينه. أما المطلق فهو متحد المعنى، متحد الأفراد، يراد به فردا في جنسه ونوعه. وبهذا نعرف الفرق بين هذه الألفاظ أو المصطلحات الثلاث. إذن خلاصة الكلام بارك الله فيكم أن العام والخاص كليهما له معنى واحد لا أكثر، لكن العام متعدد الأفراد والخاص يتناول فردا واحدا بعينه. وبهذا يمكن أن نعرف العام والخاص، فنقول العام هو اللفظ المتحد المعنى المستغرق لجميع أفراده بلا حصر أو عدد. أعيد التعريف، تعريف العام هو اللفظ المتحد المعنى، هذه واحد، المستغرق لجميع أفراده، مستغرق يشتمل جميع أفراده، لجميع أفراده بلا حصر، لا يحصر يعني بوصف معين أو بصفة، ولا يحصر أيضا بعدد أو عدد. ومثاله كما في يعني قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فهنا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذه المشركات تشتمل جميع المشركات، جميع من لم تكن من المسلمات، من المشركات الوثنية، من المشركات الكتابية، من أي المشركات. فهو يشتمل لفظ يعني كل مشركة وثنية كانت أو كتابية. أما الخاص، تعريف الخاص، فهو اللفظ المتحد المعنى، المتحد المعنى. لماذا نقول يعني في العام والخاص المتحد المعنى؟ لأن إذا كان متعدد المعنى فهو المشترك، فهو المشترك. وسيأتي أيضا الكلام عن المشترك بعد أن ننتهي من الكلام من العام والخاص والمطلق والمقيد، نتكلم عن المشترك. وإن لم يكن يعني المؤلف رحمه الله ما ذكر يعني مصطلح المشترك في كتابه، لكن نعرج عليه ولو بشكل يعني موجز ومختصر. فالتعريف العام والخاص قيد باللفظ المتحد المعنى. لماذا؟ لكي نخرج اللفظ إذا كان متعدد المعنى وهو المشترك، حتى يتميز العام والخاص عن المشترك. تعريف الخاص: الخاص هو اللفظ المتحد المعنى الدال على محصور أو فرد معين. هذا هو يعني الخاص، هو اللفظ المتحد المعنى الدال على محصور أو فرد معين. كمثال يعني على الخاص، كما في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لما ذكر الله عز وجل الذي ما أحل للرجال من الطعام وما أحل للرجال أيضا من النساء من طعام أهل الكتاب ومن نساء أهل الكتاب، قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن المحصنات من أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني كافرات مشركات. فهذه الآية في ظاهرها تعارض ما سبق من الآية التي قبلها: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. لكن إباحة الزواج بها يعني في هذه الآية يراد به الكتابية المحصنة، فالكتابية المحصنة فرد من أفراد المشركات، إذن خصصت هذه عن تلك، فنقول أنه حرم نكاح المشركات إلا الكتابيات المحصنات، حرم نكاح المشركات إلا الكتابيات المحصنات. فهذا يعني تخصيص، وهذا هو معنى الخاص. والمؤلف رحمه الله عرف العام بقوله: هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة. وعرف الخاص بقوله: يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. هذه الألفاظ الثلاثة: الجنس والنوع والفرد. الجنس أعم من النوع، والنوع أعم من الفرد أو العين. ومثال يعني توضيحي، لو ضربنا مثال على ذلك، أن الطعام جنس، والفواكه نوع، والتفاح مثلا، التفاح مثلا هو من يعني فرد من هذه الأفراد، من أفراد الفواكه. فنقول: التفاح فرد من نوع الفواكه من جنس الطعام. التفاح فرد من نوع الفواكه من جنس الطعام. إذن الجنس أعم من النوع، والنوع أعم من الفرد. المؤلف رحمه الله قال: اللفظ الشامل، أي الذي يتناول أفرادا أو أجزاء أو أنواعا أو أجناسا أو فروعا، فهو متعدد الأفراد، فهو متعدد الأفراد، يشتمل عدة أفراد تندرج تحته. وهذه الأفراد قد تكون لأجناس عديدة أو أنواع كثيرة، يعني قد تندرج تحت العموم أجزاء. هذه الأجزاء تشتمل على أفراد عديدة، فالعام لا يتناول الأفراد فقط، بل يدخل فيه الأجناس والأنواع أيضا. فإذا كان الحديث عن الأجناس فالعام يشتمل أنواعا فأجناسا كثيرة، وإذا كان الحديث عن الأنواع فالعام يشتمل أنواعا كثيرة، وإذا كان الحديث عن الأفراد فالعام يشتمل أفرادا كثيرة، يعني بحسب سياق الكلام ومدار البحث والموضوع، فالعام شامل لهذا كله. وأما الخاص، الخاص فهو اللفظ الذي يدل على بعض هذه الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، يعني الخاص يتناول جزءا من هذه المكونات أو الفروع التي تندرج تحت العام، التي تندرج تحت العام هذه الأجناس، يعني ليست لا يتناول كل الأجناس كل الأنواع كل الأفراد كما في العام، وإنما يتناول بعض الأجناس بعض الأنواع بعض الأفراد بحسب الحديث وبحسب يعني السياق ومدار الموضوع. وقول المؤلف البعض هنا قد يكون فردا واحدا وقد يكون مجموعة من الأفراد انفردت عن باقي الأفراد بما يميزها ويخصصها. إذن البعض لما قال المؤلف يدل على بعض هذه الأجناس، البعض قد يكون فردا واحدا بعينه، وقد يكون مجموعة من الأفراد انفردت عن أفراد كثيرة بما يميزها أو يخصصها. ولهذا يعني أرى أن تعريف المؤلف رحمه الله أكثر ضبطا من جهة الحد الجامع المانع، وما قدمناه أولا أسهل للحفظ وأقرب للفهم، والله أعلم. وأما قول المؤلف رحمه الله بعد يعني في أثناء كلامه عن العام، يقول المؤلف وذلك أكثر النصوص، بعد أن ذكر التعريف العام قال وذلك أكثر النصوص، مراده بهذا أن أكثر النصوص هي عامة وليست خاصة، أن أكثر النصوص هي عامة وليست خاصة، والحكمة في ذلك أن نصوص الكتاب والسنة تتصف بكونها من جوامع الكلم، أي ألفاظ يسيرة، أي ألفاظ يسيرة تشتمل على معان كثيرة، ويدخل في ذلك العام، فالعام من جهة اللفظ، من جهة اللفظ، اللفظ يعني يسير الكلمات، الكلمات في اللفظ العام في النص العام يسيرة، لكن من حيث المعنى يتناول أفرادا كثيرة، تناول أفرادا كثيرة، ولهذا يدخل هذا في من يعني ما أوتي جوامع الكلم أو جوامع الكلم بصورة عامة سواء كان الآية أو الحديث. ومن خلال هذا بارك الله فيكم يمكن للنصوص الشرعية أن تستوعب أكثر الحوادث والمسائل والأزمات التي تقع في عصور مختلفة وأمصار متنوعة وإلى قيام الساعة. ومن أجل هذا كانت نصوص الشريعة ألفاظا شاملة غالبا جهة الغالب، هذا ما يعني أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله وذلك أكثر النصوص، أي الألفاظ الشاملة في القرآن والسنة هي الأكثر. لماذا؟ لأنها يعني لكي تستوعب يعني حوادث أكثر مسائل أكثر يعني وفي عصور مختلفة في أمصار متنوعة، لا تكون يعني مقصورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو مقصورة في زمان معين أو في يعني مكان معين، وإنما تكون شاملة إلى قيام الساعة. وأما قول المؤلف رحمه الله بعد ذلك يقول فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، خص العام بالخاص. يعني مسألة التعامل، مسألة التعامل بين النصوص أو بين النص العام والنص الخاص، هذه النصوص الواردة في مسألة واحدة اختلف فيها أهل العلم، يعني منهم من يحمل العام على الخاص مطلقا، يحمل العام على الخاص مطلقا فيعمل بالعام فيما تبقى ويعمل بالخاص فيما انفردت به بعض أفراده، ومنهم من يقدم الخاص على العام فيوقف العمل بالعام ويعمل بالنص الخاص، فالأول من باب الجمع والثاني من باب الترجيح، لهذا يعني يختلف هذا عن ذاك. وكذلك يعني حمل العام على الخاص هذا ما ذكره الأولون من حمل العام على الخاص اختلفوا فيه، هل هو من باب الجمع أم هو من باب الترجيح؟ طبعا معرفة ذلك مهمة عند التعارض، معرفة ذلك مهمة عند التعارض، لأن باب الجمع مقدم على باب الترجيح. فنحن نريد أن نعرف هل حمل العام على الخاص من باب الترجيح أم من باب الجمع؟ فإذا كان من باب الجمع يقدم عند التعارض، وإذا كان من باب الترجيح فيقدم عليه الجمع. طيب، المؤلف رحمه الله ماذا فعل؟ نحى منح العمل بالقولين على وجهين، وهذا يعني طريقة مناسبة جيدة، جمع بين القولين بطريقة مناسبة، حيث قال يعني أو ملخص كلامه رحمه الله، يعني حيث لا يتعارض النص العام والنص الخاص في حكم المسألة فيعمل بالعام على ما سوى أفراد الخاص، نعمل بالعام على ما سوى أفراد الخاص، ونعمل بالخاص على ما استثناه، على ما استثناه من أفراد العام. فالخاص استثنى أفرادا من العام فيعمل بها، وأما ما بقي فيعمل بها العام، هذا إذا لم يتعارض. وحيث ظن تعارضهما، لماذا قال يعني ظن تعارضهما؟ لأن من جهة الظاهر، أما على الحقيقة فلا تعارض بين النصوص البتة، النصوص الشرعية ما يقع فيها تعارض من كل الوجوه، بحيث يعني لا سبيل للجمع بينها، ما يمكن أن يكون كذلك. فإذا ظننا ثمة تعارض بين العام والخاص، يعني إما أن نعمل بالعام أو نعمل بالخاص، وهذا طبعا لا يكون إلا إذا كانت أفراد العام مترابطة، يعني لا يمكن فصلها أو تجزئتها، فلا سبيل لنا، إما أن نعمل بالنص العام أو نعمل بالنص الخاص، والمخرج أن نعمل بالنص يعني الخاص، ويتوقف العمل بالنص العام، أي يقدم الخاص على العام ويخص العام بالخاص. يعني نضرب أمثلة ويعني ننهي فيه محاضرة اليوم، نضرب مثالين على ما ذكره المؤلف من يعني تعارض النص العام والخاص وعدم التعارض. من حيث عدم التعارض، كما فيما تقدم من الآية القرآنية في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فهذا نص عام في تحريم المشركات، لكن لما جاء النص الآخر يعني في قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فهذه يعني لا تعارض بين هذا النص والنص الذي قبله. لماذا؟ لأن النص القبله يعني ذكر المشركات عموما، والمشركات قد تكون وثنية وقد تكون كتابية، والنص الثاني ذكر الكتابية. إذن ماذا نفعل في مثل هذه الأمور إذا كان يعني ليس هناك تعارض بين النص العام والخاص؟ فنقول النص الخاص يخص وينفرد بالكتابية، فالكتابية يعني يحل نكاحها، وأما النص العام فيحرم نكاح المشركات الوثنيات، المشركات الوثنيات، تبقى الوثنيات على العموم داخلة في العموم، وانفردت الكتابية عن الوثنية، وهذا يعني في لأنه لا تعارض بين النص العام والخاص. أما إذا وجد التعارض ما يمكن، يعني لا سبيل إلا أن نعمل بأحد النصين، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا نص عام. نص عندنا خاص في هذا الموضوع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، يعني اليد القطع في الآية القرآنية ما حدد يعني مقدار ما يقطع به اليد، هل يقطع بربع دينار؟ ربع دينار ربع مثقال تهم، فهل يقطع بربع مثقال بربع دينار أم بما دون ذلك أم بما هو أكثر من ذلك؟ نص عام، نص عام، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن الحديث هذا حدد وعين المقدار الذي تقطع به اليد، فقال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. فما يمكن يعني أن نعمل بنص العام الآية القرآنية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نعمل بها على عمومها أو على بعض أفرادها. ماذا بقي من الأفراد؟ عندنا فرد واحد لا يتجزأ، وهو يعني المقدار الذي تقطع به اليد، هذا فرد واحد مترابط لا يتجزأ، لا يمكن أن نجزئه ولا يمكن أن نفصله. فإما أن نقول أنه يعني أن نعمل بالنص العام فتقطع اليد بأي مقدار، بربع دينار، بما دون ذلك، بما أكثر من ذلك تقطع اليد. وإما أن نعمل بالنص الخاص فنقول لا تقطع اليد إلا بربع دينار، وهذا هو الصحيح، أن يعمل بالنص الخاص فيقدم الخاص على العام ويخص العام بالخاص كما قال المؤلف رحمه الله. ولعلنا نقف عند هذا الموضع ونكمل موضوع أنواع طبعا المخصصات وأنواع العموم وما يتعلق في ذلك إن شاء الله في درسنا القادم، والله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.